قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
سأتحدث عن أهمية مصطلح الحديث. فأنا أعتقد أنه لم يمر زمان المسلمون أحوج فيه إلى علم الحديث مثل هذا الزمان. فديننا دين سمعي، سمعي أي جاءنا عن طريق النقل، والنقل له قوانين. فالنقل هو الخبر، والخبر يدخله الصدق والكذب، ولا بد حينئذ من الاعتماد على ثقة المخبر. وعلى هذا دار علم النقل أجمع. وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم، أي أن كل العلوم تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم. وأهمية الخادم حتى بالنسبة للسيد لا تخفى على أحد، يعني السيد لا يستطيع أن يخدم نفسه، إنما هو بالخادم. فإذا لم يوجد خادم توقفت حياته. علم العقيدة لا بد فيه من صحة الأخبار، وهذا دور علم الحديث. تفسير الفقه العربية، أي علم من العلوم لا بد أن يحتاج إلى صحة النقل، وصحة النقل من عدمه هذا هو موضوع علم الحديث. كما قال السيوطي في الألفية: علم الحديث ذو قوانين حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذان كالموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ذو قوانين حد، أي له قوانين وله حدود وله تعريفات. الحديث الصحيح تعريف كذا، الحديث الحسن تعريف كذا، الحديث الشاذ المنكر الباطل الموضوع، أي لقب من ألقاب الأحاديث له تعريف. فهو ذو قوانين تحد، يدرى بها أي بهذه القوانين أحوال متن وسند، فذان كالموضوع. إذن ما هو موضوع علم الحديث؟ دراية السند والمتن. طيب، ما هو المقصود من هذا العلم وما هي ثمرته؟ والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن قام هذا العلم حتى نعرف الصدق من الكذب. وطبيعة النقل أو كيف انتقل إلينا هذا العلم، انتقل عن طريق مثل هذه المجالس. أنا الآن أحدثكم، فأنت بدورك إذا ذهبت إلى مكانك في بلدك أو في الحي الذي تعيش فيه وعقدت مجلسا للتحديث مثل هذا، تقول: حدثني فلان أنه حدث كذا وكذا. تلميذك هو بدوره إذا جلس في مجلس يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان. وهكذا تنتقل الأخبار شيئا فشيئا. في الزمن الأول لم يكونوا في حاجة إلى معرفة صدق الناقلين لقلة الكذب ومتانة الديانة آنئذ. ما بدأ الكذب يظهر بصورة واضحة في هذه الأمة إلا في حدود سنة 40 هجرية، بدأ الكذب يفشو بعد الفتنة التي حدثت وبعد ظهور أكبر فرقتين إسلاميتين الشيعة والخوارج، بدأ يحصل نوع من الافتراء، طبعا يقل ويكثر على حسب الفرقة نفسها. فأعظم فرقة على بسيط الأرض كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم هم الروافض، وهذا باتفاق أئمة السنة جميعا. وأقل الفرق كذبا هم الخوارج، لأنه كانوا يعتقدون أن الكذب ناقل عن الإسلام، كبيرة من الكبائر، فما كانوا يكذبون. بدأت تظهر هنا الأحاديث الموضوع، أما قبل ذلك فمسألة الكذب لم تكن موجودة آنذاك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القائل، كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغت إليه الآذان وامتدت إليه الأعناق، فلما وقع الكذب قلنا سموا لنا رجالكم. ما بدأوا يسألون عن الرجال، من الذي نقل هذا؟ فلان. طيب فلان ده ما عدالته؟ ما ضبطه؟ إذا وجد من أهل العلم من يزكيه يقبلون خبره، إذا لم يوجد من أهل العلم من يزكيه يردون خبره، أو على الأقل يتوقفون في خبره. هنا في هذا الزمان حدث نوع من اللوثة بسبب الفوضى العلمية التي تجتاح ديار المسلمين تحت شعار حرية الفكر، والفكر هذا مقلوب الكفر، ولا أزعم أن كل قائل بفكر كافر يعني، حتى لو كان فكرا منحرفا، لكن سبحان الله يعني الكفر لما الفكر لما تقلبه يبقى كفر. ما الذي جرى؟ صاروا يهملون علم الإسناد جميعا، لا ينظرون إليه ولا يلتفتون، ويصلون إلى الكلام، فإذا راقهم الكلام وأعجبهم يبقى حديث صحيح، حتى لو كان الإسناد مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل الحديث على كذب هذا الكلام، طالما أن عقولهم قبلت الكلام يقول لك هذا حديث صحيح. ولو كان الإسناد أصح إسناد على وجه الأرض والكلام ليس مقبولا عندهم يردونه ويقولون هذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قلبت الدنيا وقلبت المعايير، مع أن علماء الحديث أجمعوا أنه لا يقبل إسناد، لا يقبل كلام إلا بعد صحة الإسناد، ده إجماع منهم. حتى قال إمام أهل البصرة آنذاك يحيى ابن سعيد القطان أحد مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل، كما ذكره الذهبي في سير إعلام النبلاء في آخر ترجمة يحيى القطان، يقول يحيى: لا تنظروا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد، فإذا صح الإسناد صح الكلام. ليه؟ لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا، لأن الحجة قائمة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام غيره، فمش كل كلام جميل أصيره حديثا وأنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألزم الأمة به، والعكس بالعكس. فمثلا امرأة كتبت كتابا سمته هل النساء أكثر أهل النار؟ طبعا واضح من عنوان الكتاب طالما اللي كتبها امرأة يبقى طبعا لا، ادخلوا النار ليه؟ ما هو احنا في عصر الحريم. أنا سمعت بعض مشايخي قديما من حوالي 30 سنة يقول، وكنا نتندر بكلامه ونضحك، كان يقول: سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء، كأن هذا العصر اقترب. نسونة المجتمع. هو ده الشعار اللي هو بيجتاح العالم الآن، وده الغزو الجديد لبلاد المسلمين، أن تدخل المرأة في كل شيء حتى في الذي لا تحسنه. فحتى في الجنة والنار، فالمرأة بتقول إيه؟ جايب حديث في الصحيحين، وهو الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المصلى يوم عيد فوعظ النساء وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة من سطة النساء: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فقالت يعني بالعقل كده، يوم عيد بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وعد الأيام ونشوفكم السنة الجاية على خير والكلام، يقول لهم أنتم أكثر أهل النار. الرسول أبو الذوق وأبو الأخلاق والذي لا يواجه أحدا بما يكره، ومفيش حد سمع منه كلمة تؤذي أبدا سمعه، يجي في يوم العيد ويقول الكلمتين دول؟ الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. مين الأولى أن يدخل النار؟ ده كلام المرأة اللي عمل القنبلة الذرية، واللي عمل الصواريخ عبرات القارات، واللي عمل قنبلة هيدروجينية اللي بتهلك الألوف المؤلفة. مين اللي عمل قنبلة ناجازاكي وهيروشيما ومش عارفين الكلام؟ الرجال ولا النساء الغلابة قاعدين في المطبخ كل السلاح اللي في يدهم سكينة مطبخ؟ هتعمل ايه المرأة بالسكين؟ يبقى الأولى أن يدخل النار وبئس المصير الرجال. والكتاب كله عبارة عن وصلة ردح، واحدة ست بتردح. أنا لما أنظر إلى الأحاديث بهذا الاعتبار، كلام الله عز وجل يعترض عليه أيضا بمثل هذا. وضرب الأحاديث بعضها ببعض هذا من صنيع الجهل. أهل العلم لهم مسالك، حتى لو كان الكلام ظاهره التعارض، لكن ما فيش تعارض. أنا لو حبيت أن أنا أنظر إلى هذا الحديث، هل هذا الحديث منكر؟ في نكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام علل، وهذا لا يكاد يعترض أو يعارض فيه أحد، حتى أكبر المتعصبين للحركة النسائية إلا إذا كان ديوثا والعياذ بالله. نهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أنا بتكلم من جهة المتن. السند كالشمس سبيك الذهب، السند على الحديث، لكن أنا هتكلم على المتن نفسه. إني رأيتكن أكثر أهل النار. المرأة سألت: لما يا رسول الله؟ تكفرنا العشير اللي هو الزوج، وتكفرنا الإحسان. وده مسألة أي رجل متزوج يعرف الحدوتة دي. إذا غضبتك المرأة مسحت حسناتك، وعندها الصيغ الكلية، صيغ العموم، ها اللي عند موجود عند المرأة بصفة الدائم، تقول: أنا عمري ما شفت معك يوم راح كده، كل اللي انت عملته ولا حاجة. بقول لك صيغ العموم عند المرأة يعني هي ايه، يعني بتتكثر بصيغ العموم ده. حتى بقول لك مرة الرشيد زمان يعني مراته بتقول له ايه، بتقول له: انا نفسي امشي في الطين حافية. اشوف يا حد نفسي تمشي في الطين حافية؟ هي بقى لانها مرات بقى الرشيد وبتاع، لا عمرها شافت الطين ولا مشيت حافية ولا كان ده، دول الجواري بيشيلوها شيلوها على كفوف الراحة. فحب بقى يحقق لها الامنية، فقام جايب لها ايه، عجينة مسك، جاب نشارة خشب ولا جاب أي حاجة زي كده، وحط عليها بقى المسك اللي هو بقى يعني خالص والكلام ده، عمل لها عجينة ولا امشي بقى في الطين. ففي يوم من الأيام غاضبته، فقالت له ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين المطين اللي كلفني ألوف مؤلفة عشان خاطر تمشي حافية فيه، ولا حتى يوم الطين. يعني هذا أليس هذا يوم من ضمن جملة الأيام ولا الكلام ده؟ فالمرأة على طول إذا غضبت، المرأة إذا لم يردها ورع ودين على طول تمسح جميل الراجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفارقة الغريبة العجيبة في المسألة دي. وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر، الدهر ده بقى تأويله إيه؟ هل هو الدهر الذي لا نهاية له؟ لا، الدهر هو إيه؟ عمر الرجل مع المرأة، هذا اسمه دهرا، لأن الرجل إذا مات خلاص الدهر بتاعه راح. فاحنا افترض رجل مثلا متزوج سنه 20 سنة، وامرأته قالت له هو سنه 60 سنة ما رأيت منك خيرا قط، يبقى متجوز بقاله قد ايه؟ 40 سنة. 40 سنة بيخدم في المرأة ومش مخلاها محتاجة حاجة، قالت له ما رأيت منك خيرا قط، يبقى 40 سنة إلا يوم مكتوب في الدفاتر الرسمية محسن، واليوم ده فقط مسيء. يقوم اليوم ده برغم أن الحسنات يذهبن السيئات، لا، دي السيئة الواحدة تاكل 40 سنة إلا يوم. 40 سنة إلا يوم تقول له ما رأيت منك خيرا قط، ثم اسحله 40 سنة. العدل يقتضي إن يوم إساءة خدي قباله يوم إحسان، يتفضل لي 40 سنة إلا يومين محسن ماليش سيئة، خلاص خدي نص عمري معاك، 20 سنة قبالي اليوم الأخبر بتاعك ده، 20 سنة قبالي يوم، يتفضل لي أنا 20 سنة محسن برضه، خدي 30 سنة، يتفضل لي 10 سنين. لو خدت حتى 40 سنة إلا يومين أنا لي يوم اسمه محسن بلا إساءة. وذلك تجد المرأة صوامة قوامة بكاء وتدخل النار من أوسع أبواب، علشان إيه؟ تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان. فأنا لما أجي عشان أرد الخبر أتجاوز الإسناد بتاعه اللي هو موضوع علم الحديث، موضوع النقل كله، أو مركنه على جنب الإسناد يقولك سيبك من العنعنات دي، اركنها على جنب وخلينا في الكلام. طب ما في أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها جميل، زي مثلا إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. أهو ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله النبي قط. والرجل الذي كذبه معروف، محمد بن عمر الواقدي أحد الكذابين كما قال النسائي وغيره. فأنا لما أجي عشان أفسر الحديث إياكم وخضراء الدمن، الدمن اللي هي زي المستنقعات، ساعات وانت ماشي كده جنب المستنقع تسد مناخيرك من الريحة، بس يا أخي شايف وردة زهرة طلع كده أصفر فأحمر جميلة جدا جدا وطلع في قلب المستنقع ده، فتلاقي ساعات امرأة وضيئة أول ما تشوفها تفتح بقك من جمالها وخطفت قلبك والكلام ده، وهي أبوها إيه؟ أبوها حشاش وأمها قوادة ومش عارف مين إيه وإيه 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 الكلام ده. قال لك اوعى تمشي وراها وتتجوزها. ليه؟ علشان المنبت السوء. واحدة زي دي، واحد زمان سنة 1965 كان شغال في بعض البلاد الأجنبية، نزل ميدان العتبة في القاهرة عندنا، لقى واحدة من الطراز ده، أول ما شافها لقى نفسه زي المسحور ماشي وراها، كان لسه متجوزه وبدور عليه كان من نص دينه والكلام ده. فلما شافها ما عرفش هو بيعمل ايه، فضل ماشي وراها ماشي وراها، فتحت الباب دخلت قفلت الباب اما خبط على الباب، فتحت ايه؟ قال انا جاي اطلب القرب وانا كذا وكذا وعندي كذا ومش عارفه والكلام ده، وكل ما املك تحت رجليك وبتاع والكلام ده. الولد ده لم يكن، كان وحيد امه ما خلفتش غيره. بعد ما بذل الاموال في زواج هذه المرأة، وهذه قصة حقيقية يعني، اكتشف ان المرأة تلبيت لسي فرنسي والكلام ده، وبدأت كل ريح تبقى غين، لما تحب تكرشه تقول له اطلع بغة، ها اخرج من هنا، كده يعني كل شغلها بالايه؟ بالغين يعني. واول فرمان اصدرته المرأة دي قالت له هدوم امك ما تتحطش مع هدومي في غسالة واحدة. وبدأ يحصل ليه؟ يحصل تجاوزات ورات النجوم في عز الظهر او الظهر، عشان يبقى ماشيين بقى تبع المذهب يعني. في الاخر خالص بعت مشكلته لواحد كان اسمه حلال العقد زمان في الجرائد زي الجماعة اللي بيكتبوا في الاجتماعيات والمشاكل والكلام ده، وقال له القصة فعلا كانت قصة دامية. انا يعني ما احبش اخوض فيها لان مش ده موضوعنا يعني. المهم الراجل فعلا الحلال العقد ده يعني جاوبه اجابة ثلاث كلمات، قال له ايه؟ قال له ايه غب بجلدك يا اموغ. هو ده ايه ده الحل، حل الموضوع. طب النهاردة دي واحدة منها وضيئة هو خطف لدرجة ماشي زي المسحور وراها وخبط على الباب وانا طالب القرب واللي انتوا عايزينه والكلام ده، ما هي دي خضراء الدمن اهي، وانت عارف دي جاية منين ولا متربية ازاي ولا الكلام ده. وانت بتتزوج لابد انك انت تبحث عن اسرة المرأة قبل المرأة. ليه؟ المرأة لو نص ملتزمة واهلها ناس اصلة هيعينوك عليها، اذا نشزت يقفوا معاك. انما لو الاسرة مش ملتزمة كل ما تغضب تعالي ونجوزك ستسيده، تعالي وهنربيه. عشان كده يعني الشباب يحذر، لان كان زمان زمان يعني كنا نقول الواحدة اتجوز البنت ولا اهلها، انا هتجوز البنت مش هتجوز اهلها. لا، اكبر غلطة انك انت ما يبقى لكش ما يبقاش فيه مردود، فيش راجل تكلمه. فالنهاردة انا لما اقول اياكم خضراء الدمن، طب ما الكلام ده كلام صحيح بس انا اقدر انسيره للنبي؟ او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم خضراء الدمن عشان الكلام مظبوط او الكلام التجربة اثبتت ان هو منضبط؟ لا، صدق الكلام شيء ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر. هم الجهل اللي بيكتبوا في الاخبار النهاردة وكل يوم يكذبوا البخاري والبخاري والبخاري، والمهم ما لهمش غير البخاري، لا بيتكلموا عن مسلم ولا بيتكلموا عن احمد ولا بيتكلموا عن ابي داود ولا بيتكلموا عن النسائي، ابدا هو البخاري بس. وطبعا الكلام عن البخاري لم يأتي صدفة، لا، لان البخاري فيما يتعلق بكتب السنة هو قبة الفلك، فإذا سلمنا لهم في البخاري سقط الباقي من باب أولى، لأن البخاري شرط البخاري شرط متين، دخول الخلل منه مسألة صعبة. ليه؟ لأنه اشترط في قبول الرواية شروطا تسامح فيها غيره، فأنا كل ما أضيق الشرط كل ما أحصل على ما أريد. يعني أنا النهاردة لو أعمل مسابقة عايزين موظفين لشركة فبيتقدم 10,000، أنا عايز 100 فتقدم 10,000، أو لا ده أنا طالب بكالوريوس هندسة مثلا هندسة الكويت هيطير كل اللي خرج من هندسة أخرى، لكن لقيت العدد 7,000 أقول ويشترط أن يكون حاصل على جيد جدا مع مرتبة الشرف، هلاقي العدد 3,000، ما أنا عايز أوقع، أقول ويكون دفعة 85 أو موقع عدد ويكون معاه شهادة خبرة 3 سنين قمت موقع لي برضو شوية، ويكون من جامعة كذا 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 هو موقع شوية، يعني كل شوية بضيق ولا بوسع؟ كل شوية بضيق. كل ما تفضل تضيق في الشرط بتاعك كل ما ينتفي دخول الخلل منه. هو البخاري عمل في ما يتعلق بالمرويات عمل حاجة كده، ضيق الشرط بتاعه حتى أجمع أهل العلم أن أقوى الشروط في أرباب الكتب كتب السنة هو شرط الإمام البخاري رحمه الله. عشان كده البخاري أخذ مكانته، ومن كثرة يعني إجلال العلماء في على مدار القرون للإمام البخاري صار عنده صار للبخاري قداسة كده عند الناس، حتى لما واحد يغلط حاجة ويقول لك انت غلطان يقول عن غلط في البخاري. غلط في البخاري دي كلمة ما جاتش كده عفو الخاطر، ما جاءت إلا بثناء العلماء على البخاري، لدرجة ان في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس، فالمهم بيقرأ إيه؟ إلهكم التكاثر. يرد يا ابن ألهاكم إلهكم ألهاكم في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري. قال يا ابن ده قرآن. قال غلطنا في البخاري إيه؟ ده قرآن يا ابن. فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا عن غلطنا في البخاري، ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري. وحتى ذكر العلماء أن الحملة الفرنسية لما جاءت على مصر كان طلبة العلم في الجامع الأزهر يقرؤون صحيح البخاري لدفع الحملة الفرنسية، بيصدوا الحملة الفرنسية بقراءة إيه؟ صحيح البخاري، جلبا للبركة وأن ربنا عز وجل ينزل بقى النصر والكلام ده. فطلع كل هؤلاء يعرفون قدر هذا الكتاب، فكل المشاكل وكل المناوشات إنما هي على صحيح البخاري دون غيره، مع أن الحديث قد يكون في مسلم كمان، وقد يكون في النسائي، قد يكون مثلا متفق عليه من البخاري ومسلم، أو متفق عليه من الأئمة الستة كمان، ما يجيبش سيرة أي واحد من الأئمة الستة إلا البخاري فقط لا غير. ففي هناك هجوم كاسح على مصادرنا الأصلية، إن لم يوجد حرس الحدود الذين يحمون مصادرنا الأصلية هتبقى فيه كارثة أعظم من غزو بلاد المسلمين عسكرية. أنا أتكلم بمنتهى الصراحة، لو جاز أن يسقط كتاب زي البخاري هذا أعظم ألف مرة من أن تحتل بلاد المسلمين جميعا عسكريا. ليه؟ لأن أسهل حاجة في الدنيا الغزو العسكري لبلاد المسلمين، يستطيع المسلمين بما لهم من جرأة القلب أن يخرجوا عدوهم وأن يذيقوه سوء العذاب. والكلام ده واضح جدا لمن يقرأ التاريخ قراءة جيدة متأملة بعد سقوط القسطنطينية ودخول محمد الفاتح. علم أعداؤنا أنه لا قبل لهم مع المسلمين عسكريا، فتوقفت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، وبدأ شيء أسسوا له جهازا كاملا سمي بعد ذلك بجهاز الاستشراق. المستشرقون دول لما بينظروا في كتب المسلمين لا ينظرون نظرة بريئة ولا يكتبون كتابة بريئة، لا، هذا الجهاز كله قائم على التشكيك في علوم المسلمين، اللي الذي اصطلح عليه حديثا باسم الغزو الفكري. الجهاز ده كيف نشأ؟ بعد ما سقطت قسطنطينية في يد محمد الفاتح وتحولت كنيسة آيا صوفيا المسجد، وكنيسة آيا صوفيا دي كانت بالنسبة للنصارى الشمال تساوي، قد لا أكون مبالغا إذا قلت تساوي المسجد الحرام بالنسبة للمسلمين. فلما تتحول إلى مسجد ما عادتش قضية رجال الدين، أصبحت قضية العوام. فاجتمع الحكام مع الرهبان مع علماء الملة وسألوا سؤالا واحدا، قالوا عايزين إجابة عليه، بس نريد إجابة واضحة. هذا الإسلام نضغط عليه ونضغط حتى نظن أنه مات، فإذا استيقظ يستيقظ عملاقا لا يمر بمراحل النمو، إن يبقى طفل وبعدين يبقى صبي وبعدين يبقى غلام وبعدين مش عارف يكبر، لا، يطلع كده عملاق فجأة. فقولوا لنا ما هو سر حياة هذه الأمة والعملاق ده بيطلع ازاي مرة واحدة كده؟ فعلماء الملة قالوا لهم طيب ادونا مهلة، واجتمعوا وانفرد كل إنسان يبحث عن هذه الظاهرة، وبعدين اجتمعوا مع الأمراء واتفقوا على أن هذه الأمة تميزت بشيء لم يعرف لأمة من الأمم، ألا وهو العلم. العلم الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة، لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية. يعني السيوطي يذكر في ترجمة شيخه محي الدين كفيجي إمام النحو واللغة، يقول: دخلت عليه يوما فقال لي: اعرب زيد قائم. فقلت له: يا أستاذ، رددتنا إلى زمان الكتاتيب، إيه زيد قائم ده؟ ابتدأ خبره. فبقول له: رجعتنا لزمن الكتاب، أيام كنا لسه صبية صغار لسه بنتعلم الألف به. فقال له شيخه: في زيد قائم 117 وجها في العربية. ازاي تيجي يعني؟ انت لو فصصت الحرف حتت حتت كده عشان تطلع منه، تطلع منه ايه؟ 117 وجها في العربية تطلعها من زيد قائم؟ هذه أمة مجيدة، خدمت كتاب ربها جل ثناء سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، خدمة لا يعرف عشر 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 معشار هذه الخدمة لأي أمة من الأمة. فالأمة دي حياتها العلم، ده اللي ميزها عن سائر الأمم. قال لك: بس تاهت ولقناها، نلعب لهم في العلم خلاص، طالما العلم ده هو السر، سر الحياة، ندخل السم في العلم. طب ازاي هتدخلوا السم في العلم وهذه لغة عربية صعبة عشان تتعلمها وتتكلم كلام بقى يعني كلام ناس من أهل العربية؟ ده يحتاج إلى همم، إلى همم عالية، لأن أي واحد أجنبي بيتكشف على طول، كشف على طول، يتعرف أنه ليس من أهل اللسان مهما كان مجيدا، في تكات معينة كده. يعني أنا ممكن أدخل معكم أفيا بالبلد كده، أدخل معكم أفيا أقول لك مثلا إيه، زي مثلا واحد بيقول لشيخ من الشيوخ، يعني بقول له: يا شيخ أنا عزمك على ديك. قال له: وهل جرى هذا في عرفكم؟ طب أنتوا ضحكتوا ليه؟ عشان في مناسبة بين العرف والديك. خليني بقول الكلمة دي مع جماعة أجانب تعلموا لغة العربية، حد هيلقطها منهم ولا يفهمها؟ عرفش يفهمها. في حاجة اسمها روح اللغة غير ألفاظ اللغة، تفرق. يعني ممكن تجد الرجل الأجنبي الذي تعلم اللغة العربية بأصولها ونحوها وصرفها أفصح منك في اللغة وفي إعرابها والكلام ده، أنت تلحن وهو لا يلحن. لكن روح اللغة نفسها لا توجد إلا عند أهل اللسان فقط. يعني مرة كنت في بعض كنت في أمريكا سنة 93 وبخطب الجمعة، ففي أخ أبوه مصري وأمه مصرية ومولود في كندا، يعني مولود على اللسان الإنجليزي يعني، وفي نفس الوقت بيتكلم عربي كويس جدا، فإذا فاهم ده وفاهم ده. فبعد ما قلت تلت ساعة كده وقعدت على حسب البروتوكول عندهم، يعني بعد تلت ساعة تقعد علشان الراجل يترجم لمين؟ للأجانب الموجودين. فأنا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في جوف طير خضر. وأنا ما عنديش إنجليزي يعني، عندي بس إيه يعني حاجات بسيطة كده لقيتها من أيام كنت بدرس إسباني وفرنساوي وبتاع في الكلية، فلقيت شوية إنجليزي جنبهم يعني. فالمهم لاحظت إن هو لما جاي ترجم الحديث ما عرفش يلاقي ترجمة لحوصلة، تمام، فترجمها بودي، بوظ الدنيا، لان الجسم ده في المصارين وفي مش عارفين. طب الروح دي في انف، في مصران الطائر ولا في جوف الطائر؟ ده الحواصل دي اشرف ما في الطائر، عشان كده ارواح شهداء في جوف الحوصلة دي، مش لا في مصارين الطائر ولا الكلام ده. فلما يقول الكلام ده ضيع المعنى، وده بقاله 35 سنة يتكلم الانجليزية بطلاقة. انا ممكن اعرف انه ليس من اهل اللسان، لو أنا ماهر يعني في اللغتين يعني أعرف ليس من أهل لسان بحاجة زي كده. اللغة لها روح، لها روح. طب ازاي جماعة الاجانب دول هيتعلموا اللغة العربية واللغة العربية فيها حروف؟ يعني حتى دايما الخواجة يقول لك ايه اخ حبيبي ومش عارف ايه، ما بيعرفش يجيب الحرف من حروف الحلقة، لازم روحها تطلع عشان يجيب الحرف، فيوم يبان على طول. طب ازاي يتعلموا لغة بخلاف لغتهم علشان يضللني انا يا صاحب اللغة؟ لازم يكون هو امتن مني. فدي كانت اكبر عقبة تحول دون اللعب في علوم المسلمين. فقام جهاز الاستشراق بقى، جماعة من حرس الحدود بقى، من شرطة الموت، كوماندوز، ها، رجال العمليات الخاصة. تعرف رجال العمليات الخاصة ده مفيش حاجة اسمها يقول ما قدرتش، لا، انا بعتك تعمل مهمة، يا تعملها يا تموت، ما شوفش وشك، ما تجيش تقول لي انا اصلها كانت صعبه عليا، اصلا ما قدرتش، اصلهم مش عارف ايه، ما تجليش، انا عايز واحد فدائي يروح يموت او ينفذ المهمه. كان عندهم الطراز ده، جماعه من الرهبان الذين احرقت اكبادهم نار تحويل كنيسه آيا صوفيا الى مسجد. في هذا الوقت كانت العصور الوسطى انتهت، وكان عصر النهضة الأوروبية بدأ يظهر، وبدأت أوروبا تتمتع بالخلاص من سيطرة الكنيسة، والتقدم العلمي والتقدم التكنولوجي والبتاع ده، بدأ أوروبا تشم النسيم. في هذا الوقت رضي هؤلاء الرهبان بالحبس الاختياري في قلب الصحراء، يدرسون لغة ليست لغتهم، ويعالجون أحرفا ويعالجون معاني، كانوا بينحطوا في الصخر، يحركهم هذا الغيظ المكبوت بسبب ما جرى من تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. ناس عايشين عشان كده. بفكرني الموقف ده، بفكرني به رجل من بخارى لقيته في مكة سنة 1990، رجل تجاوز 90، كان حواليه بتاع 10-15 رجل آخر كلهم لحى، أقل واحد فيهم تلميذه كان سنه 45 سنة. فتلميذه ده بيتكلم إن يعني في أيام الاتحاد السوفيتي والكلام ده، وكانوا بيقتلوا العلماء وما تركوا عالما إلا ذبحوه وإلى آخره. فأنا شايف الرجل ده فوق 90، فقلت له طب كيف نجا هذا ولا زال حيا حتى الآن؟ فهو لم يجبني، إنما سأله هو وقال له إن أنا بسأل السؤال الفلاني كذا كذا كذا. كانت قصته عجبا من العجب. هو ده الطراز الذي نحتاج إليه في هذا الزمان. قال إن هو وقف حياته على تعليم الطلبة أو الأطفال الصغار العلم الشرعي، يتفق مع أهل قرية يأجروا له بيت، وبالليل خالص يدخل القرية دي ويدخل هذا البيت، وبالليل يسربوا له الأولاد الصغار، يعلمهم الخط والحساب والكتابة، ويحفظهم القرآن، ويعلمهم العلم الشرعي. يأخذ شهر شهرين سنة سنتين في هذا البيت، لا يخرج ولا يسمع به أحد. فإذا أنشأ كوادر في هذه القرية، اتخذ الليل جملا وذهب إلى قرية أخرى، ولا زال هكذا حبيسا باختياره 60 سنة. ما أصبره على هذا الحبس الاختياري، مسجون لمدة 60 عاما باختياره، بس تلاميذه يملؤون البلد. مثل هذا الطراز، أمة فيها هذا الطراز، أمة لا تغلب. ففي هذا الوقت جلسوا بقى علشان يدرسوا لغة غير لغتهم، علشان ينشروا الكتب الإسلامية ويكتبون فيها مقدمات يشككون فيها في هذه الكتب، زي ما عمل الرجل الذي نشر كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني. طبعة الأولى خالص، أول طبعة لهذا الكتاب، كانت طبعة كتبها أحد المستشرقين. ابن أبي داود في هذا الكتاب يؤرخ للمصحف، فبيجيب روايات إن كان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه العرض الأخير، أو قبل ما يعرض العرض الأخير على جبريل عليه السلام لعرض القرآن مرتين في السنة دي، وقبل ما عثمان يجمع الأمة على المصحف الإمام، كان كل صحابي له مصحف تنزل بضع آيات ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها في سورة كذا. فكان في بعض الصحابة كعائشة مثلا رضي الله عنها ساعات تكتب بعض تفسير الآيات جنب الإيه في سياق الآيات، زي لما إيه قالت للكاتب إذا وصلت لهذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما الكاتب جاء عند الآية دي راح لها قالت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، فكتبت صلاة العصر وأمرت الكاتب أن يكتب صلاة العصر في وسط الكلام. وفي بعض الصحابة كان بيرتب الآيات ترتيب على غير المعهود، على غير العرض الأخيرة، أو يضع سورة قبل سورة. فابن أبي داود كان قصده أن يؤرخ للمصحف ويجيب روايات، مثلا حتى بعد ما المصحف الإمام جمع ابن عثمان الناس على المصحف الإمام، كان ابن مسعود كما في صحيح الصحيحين ينكر أن يكون المعوذتان من القرآن، قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، قال ليست من القرآن إنما هما عوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين. فيوم يجيب حاجة زي كده ويقول لك إيه، إذن قولهم أن الأمة أجمعت على أن المصحف ليس فيه اختلاف ده كلام مش مظبوط، بدليل إيه؟ بدليل الرواية الفلانية والرواية الفلانية والرواية الفلانية. فيأتي من لا علم عنده لا بتاريخ المصحف ولا بالمرويات ولا بمعرفة صحة السند يقول لك أي والله ثم العملين يقولوا لنا لا اختلاف في المش عارف إيه ولا اختلاف في الإيه ولا اختلاف في الإيه. يبتدي بقى الجماعة اللي هم إيه أنصاف المتعلمين ياخدوا الكلام ده يكتبوا في صف الجرائد والمقالات والتشكيكات وإلى آخره. يبقى إذن هو نال ما تمنى، وعملوا الحقيقة خطة محكمة أنا يعني سأقصها عليكم إن شاء الله يعني في الغد بإذن الله تعالى، إزاي وصلوا إلى قعر الكتب في الوقت الذي كان أعظم المحدثين في العالم الإسلامي يعجز عن الوصول إلى قعر هذه الكتب. إزاي وينسنك يقدر يعرف أن هذا الحديث في مسند إمام أحمد والشيخ أحمد شاكر اللي هو كان يعني محدث الزمان في ذلك الوقت ما يعرفش يوصل للحديث في مسند أحمد اللي الشيخ أحمد شاكر كان بيشرحه كمان، بل صرح الشيخ أحمد شاكر في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة يقول أنا ظللت 5 سنوات أطلب حديثا معينا في سنن الترمذي ولم أعثر عليه، وده أحمد شاكر يعني المحدث الكبير يوم يوصل المستشرق يوصل للحديث في سنة الترمذي أو في مسند إمام أحمد وهو مش مرتب لا على الأبواب الفقهية ولا مرتب على أداء مسانيد وخلاص، حديث أبي هريرة على بعضها، حديث عبد الله بن عمر على بعضها، حديث عائشة على بعضها بدون ترتيب. إزاي يوصل المستشرق ويعجز أكبر محدث في القرن أن يصل إلى الحديث؟ عملوا كتاب اشترك فيه 200 بعد ما تعلموا العربية في سنوات طويلة وعرفوا إزاي يدخلوا إلى الكتب ويعرفوا إزاي يفهموا الكتب، بدأوا يعملوا حاجة اسمها مفاتيح الكتب. فعملوا كتاب مفتاح كنوز السنة فهرسة موضوعية ل14 كتاب من كتب السنة، فهرسة موضوعية يعني على حروف الهجاء، حرف الألف مثلا، حرف البه، البه مثلا يقول لك ايه مادة بدعة، يجيب لك كل كلام يتعلق بالبدعة والابتداع والإبداع في 14 كتابا من كتب السنة تحت عناوين، بحيث لو انت عايز تحضر درس او عايز تحضر خطبة او تعمل موضوع عن طريق العناوين دي يشير لك الى اين مواضع الاحاديث في الكتب ال14 دي التي تتحدث عن الجزئين. اردفوا هذا بكتاب مطبوع في 8 مجلدات اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. يبقى برضو مرتبينه على المادة اللغوية. الحديث الواحد تستطيع انك انت تجيبه من اي مادة وردت في هذا الحديث. يا سلام، كل عمل، لا نخليها مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، الى اخر الحديث. انت عايز تكشف عن الحديث ده، تجيب اي فعل او اسم ترد للفعل الثلاثي اذا كان اصله ثلاثيا، او رباعي اذا كان اصله رباعيا، وتكشف في ماده هذا ماده الفعل او الكلمه تلاقي الايه الحديث. يعني انما الاعمال، تجيب عامله ماده عامله هتلاقي الحديث تحتيه، يقول لك الحديث ده موجود في البخاري في 7 مواضع، في كتاب كذا باب كذا، وكتاب كذا باب كذا، وكتاب كذا باب كذا، ومسلم، ويجيب لك كل الكتب، كل مواضع الحديث من الكتب 9 اللي هي مادة هذا الكتاب. إنما الأعمال بالنيات، ما لقيتوش في عمل تلاقيه في نوى. النيات نوى، نوى ينوي نوى، خلاص. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته تجيب هجرة، لمن لا لقي لا هنا ولا هنا هتجيب هجرة. إلى الله ورسوله تجيب أله، ورسوله تجيب رسل، فهجرته لو كانت هجرته إلى دنيا تجيب دنا يدنو دنوى، تجيب دنوى تلاقي الحديث برضو. إلى دنيا يصيبها تجيب أصاب يصيب أصاب يصيبها، أو امرأة تجيب مر تطلع المر، ينكحها تجيب نكحها. إذن كل فعل، كل مادة من هذه المواد تلاقي كل الحديث ده لو تكرر أكثر من 20-30 مرة تلاقي برضو الحديث إشارة إليه في كل موضع من المواضع دي، بحيث أنه إذا فلت منك الموضوع الأولاني تلاقي الثاني، فلت الثاني تلاقي الثالث، فما بالك بالأحاديث اللي هي 2-3 و4. شوف ده بيتكرر فيها الفعل قد إيه، وبيتكرر الحديث إزاي. صبر ودأب غابوا عدة سنوات كله يشتغل، انت تمسك البخاري وانت تمسك مسلم، او 5 يمسكوا البخاري، 100 يمسكوا البخاري، وفي الاخر ضموا الشغل لبعض وكانوا لا يطبعون ازيد من 500 نسخة علشان يوزعوها على الاديرة علشان يوفروا الجهد، لحد ما النسخة دي وقعت في يد رجل مسلم انبعتها ديار المسلمين فترجموها، اتكشف الكتاب، وإلا ما كانش المستشرقين لهم أي فضل في نشر الكتب الإسلامية، ما كانوش بينشروا عشان خاطر سواد عيونك، لا، عشانهم هم بس. الكتاب وقع في إيدينا، فلما وقع في إيدينا ركبوا الموجة بقى، قال لك ما احنا برضو لازم استشراق ولازم معارف الأمم ونتبادل المعارف، وده يدل على ان احنا برضو ناس عندنا انصاف وبننشر التراث بتاعكم، فايه المانع عنده كمان تنشروا التراث بتاعنا ونبقى حبايب ومش عارفين الكلام ده، ركب الموجة. لكن مفيش كتاب أساسا المستشرقون صنعوه لينشر في بلاد المسلمين أبدا، كان يترجم أو كان يحقق ويطبع منه كما قلت لا ما لا يزيد على 500 نسخة، ويوزع على الأديرة وكل الباحثين علشان خاطر يقدر يوصلوا إلى المعارف الإسلامية. بدأ بقى التشكيك. إذن حياة هذه الأمة حقيقة في العلم، فلما بدأوا يلعبوا في العلم غزو الفكر بقى ويلعبوا في الدماغ، وقصة بقى انت لو انا عايزكم تقرأوا تاريخ الجبرتي، تاريخ الجبرتي، الجبرتي يعني شيخ مؤرخي العصر الحديث، وتشوف التاريخ ده وهو بيحكي كيف استطاع اعداؤنا ان يأخذوا النخبة ويودوها الى بلادهم هناك في اوروبا لحد ما غيروا الادمغة، وجاءت الادمغة دي لفت من كثرة ما رأوا من التقدم والمدنية، ويرجع في الآخر لبلده إذا بيشوف ده ساحب الجاموسة وده ساحب المش عارف إيه وده ساحب الإيه، يعني مفيش أي نسبة ما بين ما كان عند الأوروبيين وما كان عند الشرق، حصل نوع من اللوثة الفكرية. بدأ هذا الغزو الفكري يتسلل إلى دير المسلمين، وده اللي احنا بنعانيه الآن. كل ما تيجي تتكلم يقولك حرية الفكر يا أخي، الرأي والرأي الآخر، أنت قول هو يتكلم وأنت رد عليه،
هو احنا نفضل نعجن في المعجنة دي لحد امتى؟ ما هو ده بيعمل إغار في الصدور. في حاجات كانت مسلمات الآن بقت مجال للأخذ والرد. على صفحات الجرائد الآن والمجلات ناس بيطالبوا أن تصلي المرأة الحائض. أقول لك هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إيه ذنب المرأة في المسألة دي؟ والحديث اللي ورد إلينا مش قرآن عشان نصدقه. ممكن الراوي يغلط في الحديث. إيه الإشكال؟ هو الراوي معصوم يعني؟ فإذا كان المرأة في فترات الحيض بتبقى تعبانة نفسية، لا سيما المرأة المتدينة، بتفزع إلى الصلاة، دون الصلاة تخفف عنها شوية والكلام. ليه تحرموها من الصلاة؟ ليه تحرموها من الصيام؟ تصوم زي خلق الله لأمر كتبه الله على بنات آدم. طب وإيه ذنبها في الموضوع ده؟ لا، إحنا نرفض الحديث ده. القرآن والقرآن فقط. طيب، بعد ما الأمر ده ما كان مستقرا عند الأمة 14 قرنا لا أحد يجادل فيه، الآن بدل ما أنا هاخد خطوة للأمام أخذت خطوة للخلف عشان أدافع عن الذي كان موروثا عندنا. رجعنا إلى خط الدفاع الأول، يبقى ده في إهدار الجهود ولا لا؟ نقعد نعجن مع بعض وبعدين يحصل نوع من الإحن والعداوات بين أفراد المسلمين. أقول ده مبتدع، اضربه على يديه، يقول له أنت اللي منحل، أنت اللي متشدد، أنت اللي مش عارف، أنت اللي إيه، أنت اللي إيه، يبتدي الناس كلها يبتدي يحصل نوع من المعاداة بين الناس. مفيش سلطان شرعي، كل واحد يتكلم كما يريد كما يحب. أقول لك الرأي والرأي الآخر، مش عاجبك الكلام رد عليه. هنفضل نرد على بعض لحد إمتى؟ في حاجات أهل الاختصاص يقول لك مفيش حد يقرب منها، خلاص لا يجوز لغير المتخصص أن يتكلم في غير فنه. إحنا حصل عندنا في مصر يعني كان في أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وكان ده رجل عالمي أبحاثه في المجلات العلمية، ورجل له وزن تقيل في العالم فيما يتعلق بتخصصه، وكان عقليته بقى عقلية بتفكر على طول بتاع، عمل دواء للروماتايد وبدأ يجرب هذا الدواء على المرضى بدون استئذان أو أخذ ترخيص من وزارة الصحة. والدكتور أحمد شفيق توفي، لم يمنعهم لا منصبه العلمي ولا مكانته العالمية إن هم يوقفوا من التدريس ويقفلوا له العيادة بتاعته ويقدموا للمحاكمة. طب انتوا ليه بتقدموا المحاكمة؟ وده رجل يعني يعتبر قبة في فنه. قال لك ارواح الناس مش لعبة. قال امال دين الناس هو اللي بقى لعبة؟ اعتقاد الناس هو اللي بقى لعبة؟ في هذه الفوضى التي تتاح ديار المسلمين لابد ان يكون هناك حرس، حرس حدود. اي بني ادم يريد ان يتسلل عشان يدخل عرين هذه الدولة يلاقي واحد واقف. هذا لا يكون إلا بدراسة علوم الآلات، علوم الآلات اللي علوم الأصول، سواء كان أصول الحديث أو أصول الفقه أو أصول العربية. فلا بد أن يكون هناك شباب انتدب نفسه، عايش حاسد بنفس المرارة، نفس المرارة التي شعر بها غيرهم، وأنتجت المرارة دي جهازا كاملا. الآن هو الذي يعبث بعقول المسلمين، ظل يعبث أكثر من 100 سنة بعقول المسلمين حتى صارت النخبة والصحوة هم اللي بيشكلوا ضمير الأمة، وهم الرواد وهم القادة الفكريين إلى آخره. فإحنا بنتعرض أو المصادر الأصلية الآن بتتعرض إلى نوع من المسخ. إحنا بصراحة نحتاج إلى هذا النوع الذي أطلقت عليه شرطة الموت، وأخذت هذا الاسم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، لما الروم يحصل قتال ما بين المسلمين والروم في آخر الزمان، يبدأ الروم يغدروا بالمسلمين، قال فينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. شرطة الشرطة هي القطعة من الجيش. الروم دول كانوا بالمليارات، قطعة من الجيش يعني 100,000 مثلا. قال لك فيتقاتلون، اللي هي شرطة الموت اللي هو الجماعة المسلمين، قطعة من جيش المسلمين مع جيش الروم، فيحجز بينهم الليل فيرجع فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، الشرطة تموت كلها، فينتدب المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون فيحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، فينتدب المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، وفي اليوم الرابع ينهد أهل الإسلام جميعا فيقومون للروم قومة واحدة فيقتل الروم مقتلة لم ير مثلها قط، حتى أن الطير يمر لا يتجاوز جثث القتلى حتى يخر ميتا من تعفن جثث الروم. الشاهد، الشرطة التي فنيت في مقابل جيش الروم هزمت أم انتصرت؟ انتصرت لأنها أوقفت زحف الروم، 100,000 يوقفوا مليار، دي تحصل فين دي؟ لا تجد أشجع قلوبا من المسلمين. ولذلك أنا قلت لكم الغزو العسكري بالنسبة لديار المسلمين غزو فاشل، لأن المسلمون يمكن أن يستيقظوا ولو قاتلوا بعرجون، لو كل واحد منهم مسك عصايا ممكن يغلب لما يتميزون به من جرأة القلب، فهم عرفوا أنهم لا يستطيعون مع المسلمين يدا، قال لك ندخل في جهة الفكر، والفكر ده مطاط، أصبح في قول وقولين وثلاثة ومذهب ومذهبين وثلاثة، كل ما تقول لي مذهب أبي حنيفة أقول لك مذهب أحمد بن حنبل، مذهب مش عارف مين أقول لك مذهب مين، والمذاهب كثيرة ولا تحجر على مش عارف إيه ولا تحجر، نفضل نغط ونلغ في القضية دي ومش عارفين نحسب، وده الواقع الآن، كل ما نيجي نتكلم يقول لك تعال نتناقش، نفضل نتناقش النقاش البيزنطي زي ما بقول لك زي ما أنت بتشوف كده في الاتجاه المعاكس، يبين للعالم أننا أمة من الغجر ما بيسمعوش لبعض، جايين يصرخوا في بعض، لا ده بيسمع ولا ده بيسمع، ولا ممكن الاثنين يحسموا قضية، ولا ممكن الاثنين يتعاملوا بطريقة حضارية زي ما بقول، لا شوية بتوع عمالين يشتموا ببعض وهيشيلوا الكراسي وضربوا بعض، هي دي الصورة بتاعتنا احنا قدام العالم، يقولك اي فعل شوف اهم اهم هم دول بقى اللي انتوا عايزين تقولوا له يحكم العالم ودينهم ده اللي يحكم العالم ومش عارفوا الكلام ده وبتاع. لما انت تحب تناقش القضية دي والكلام ده هناخد اخد ورد، لكن ضرب السيف هنخلص في نهاية النهار، هنخلص ضرب السيف. فعشان كده قلت لكم المحنة صارت جسيمة علينا، صارت جسيمة، فالنهاردة سقوط لو جاز يعني ان يسقط كتاب زي البخاري، لا ده أرض المسلمين لو سقطت كلها لا يساوي سقوط كتاب البخاري، لأن كتاب البخاري هذا هو الدين، وإذا جاز أن يسقط دين المرء فلا قيمة لحياته البتة. يبقى الدفاع عن المصادر الأصلية مش علشان هو البخاري، وإن كان هو على مستوى الشخصي إمام قل أن تجد له نظيرا، عقدت عليه الخناصر واسمه يجري مع الشمس عبر القرون، دين خير عالم، عقمت أرحام النساء أن تلد مثله، بس إحنا ما بنناقش البخاري كشخص، وأنا لما أقول البخاري لا أناقش البخاري كشخص، إنما أناقش كتابا لم يوجد فجأة، مش واحد بيفتح صندوقا قال له ده في كتاب اسمه البخاري أهو، اكتشفت كتاب اسمه البخاري، هو البخاري كان كده؟ ولا البخاري قرئ على ملايين العلماء في كل عصر؟ إذن البخاري ده هو عقل الأمة جميعا، مش البخاري، لو كان فيه خلل بتلاقي واحد بيتعقبه واحد بيرد عليه والتاني يدافع عنه وده يشرح وده يقرب وده ينظم، مر هذا الكتاب على ملايين العلماء، لا نعلم عالما قط يدري ما يقول ويعرف قوانين الرواية، قال إن البخاري مليان بالإسرائيليات والمكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما نعرفهاش، ما فيش عالم قالها، وحاشا لله أن يتورط إنسان ينسب إلى العلم يقول مثل هذا الكلام، يقولوا الجاهل آه لكن ما يقولوش عالم. فالبخاري حينئذ مش البخاري وله عقل البخاري وحده، إنما هذا عقل الأمة جميعا. فأنا لما أجي أطعن على كتاب زي البخاري، أنا لا أطعن على البخاري ككتاب، ولكن أطعن على الأمة كلها، وهذا فيه من الشر ما لا يخفى على أحد منكم. والحديث له بقية إن شاء الله، وأنا بأستغل زي ما قلت لكم يعني هذه المجالس في تحفيز الطالب على دراسة هذا العلم الجليل، ونضع إن شاء الله بعض المفاتيح العامة لدراسة هذا العلم وكيف تنتفع بالكتب إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.